il y a tellement d'aspects de l'âme al-wujdani.
كان علم وجدانا أن هذا الماء المجتمع في الغدير أو الماء الذي يكون في الحوض، علم بأن هذا الماء ماء كر قد بلغ الكريات، لا إشكال في أنه يرتب آثار الكريات، لا ينجسه شيء، يكون مطهرا من الحدث والخبث، كما أيضا لا إشكال في أنها تثبت بالبينة. البينة تشهد على أن هذا الماء يكون ماء كر قد بلغ الكرية. لأنه الكرية من الموضوعات الشرعية.
السلام
عليكم. السلام. وأن البينة تثبت الموضوعات ولا امتياز للكرية من بين سائر الموضوعات، فكما أن البينة تثبت أن هذا الثوب الذي لبسه الشخص هذا يكون مسروقا، قال الكل الأشياء على هذا إلا أن تقوم يستبين أو تقوم به البينة. الإمام هم في الرواية هذا ضرب مثالا الثوب الذي اشتراه من البايع، يحتمل أن يكون هذا الثوب المبيع يكون مسروقا، لكن يرتب آثار الملكية والحلية على هذا الثوب ويشتريه ويلبسه ويصلي فيه، إلا أن تقوم البينة على أن هذا الثوب المبيع يكون مسروقا، أو البينة تقوم على أن هذه المرأة تكون أختا رضاعيا لهذا الرجل من باب الرضاع، رضاع من الموضوعات الشرعية. النسب المحرم من الموضوعات الشرعية، قد أختك أو رضيعتك. البينة إذا قامت على موضوع شرعي تثبت الموضوع الشرعي ولا امتياز ما بين الموضوعات الشرعية، فالكرية أيضا من الموضوعات الشرعية إذا قامت البينة على أن هذا الماء يكون كرا، يكون كرا وإن لم يكن واقعه كر، إلا أنه البينة تثبت أنه لا امتياز للكرية من سائر الموضوعات الشرعية. عليه لا يحتمل الفرق بين كون هذا الثوب المبيع يكون مسروقا إذا شهدت البينة وقامت البينة على أنه مسروق، وبين أن يكون هذا الماء كرا، لا فرقه. هل الكرية تثبت بخبر ذي اليد وبقول ذي اليد؟ إذا افترضنا أن مالك الدار وصاحب الدار قال أن هذا الماء الموجود في الحوض في بيتي في داري يكون كرا، يقبل قوله؟ إذا قال بأن القبلة في هذه الدار يكون على طرف معين، هل يقبل قوله أن القبلة صارت من هالجانب؟ وأما ثبوت الكرية بخبر اليد بقول ذي اليد، فله وجه، عبارة العروة هذه، فله وجه وإن كان لا يخلو من إشكال بالخبر بقول ذي اليد. إذا قال أن هذا الماء يكون كرا في الحوض لا يثبت، تثبت الكرية بالبينة، تثبت الكرية بالعلم الوجداني، تثبت بخبر اليد لا تثبت. وإن كان له وجه، وجه لعبارة العروة أنه قد يدعى أن هناك سير قائمة على اعتبار قول ذي اليد، وأن قول ذي اليد وخبر ذي اليد ليس هناك فرق بين أن يقول أن هذا الماء طاهر يقبل قوله، كما ذكرنا سابقا أن ذي اليد إذا كان بيده ماء قال أن هذا الماء طاهر يقبل قوله. ما الفرق بين أن يقول ذي اليد أن هذا الماء قليل طاهر لا يلاقي النجس أو المتنجس، وبين أن يقول طاهر أي كر بلغ الكرية، كر يعني طاهر، الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء. ما الفرق بينهما؟ السيرة إذا قامت على حجية قول ذي اليد بالطهارة والنجاسة هي بحد ذاتها، هذه السيرة قامت على قول ذي اليد مطلقة في أي موضوع شرعي، سواء كان من قبيل الطهارة والنجاسة أو من قبيل الكرية. ليش في الكرية لا تقبل؟
لا يقبل.
ها؟ سيرة 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 قامت على أن قول ذي اليد بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة كما في الرواية، رواية هم دلت على أن هذا الزيت متنجس، قول البايع وذي اليد بأن هذا الزيت متنجس يقول للمشتري هذا لا يجوز تصرفه في الأكل وتستعمله في الأكل، زيت متنجس يقبل قوله. بالنسبة إلى النجاسة، نسبة إلى الطهارة يقبل قول ذي اليد. إذا قال أن هذا الماء كر ليش لا يقبل قوله؟ فهذا من الموضوعات الشرعية، سيرة قائمة، لكن التحقيق أنه لا يقبل قوله بقول ذي اليد وخبر ذي اليد. اللي يدعي بأنه يثبت يتمسك بالسيرة، سيرة المتشرعة، على أن لا فرق في سيرة المتشرعة بين خبر ذي اليد بطهارة الماء القليل الذي بيده أو عنده بمعنى عدم ملاقاته للنجاسة. ذي اليد يقول أن هذا الماء لم يلاقي نجسا، ماء طاهر، بين قوله بالطهارة يقبل وبين قوله بأنه كر أيضا يقبل. ليش؟ لأنه معنى كون الماء كرا يعني طاهر لا ينجسه شيء. شو فرق بين طهارة وطهارة؟ في ماء طاهر قليل لم يلاقي هذا يقبل، أما إذا قال أن هذا الماء كر وصل إلى كمية الطهارة فيها لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ وهذا هم إخبار عن الطهارة، حيث لا فرق في سيرة المتشرعة بين خبر ذي اليد بطهارة الماء القليل الذي عنده بمعنى عدم ملاقاته إلى نجاسة، وطهارة الكثير بمعنى بلوغه حد الكر يقبل، لا فرق سيرة المتشرعة. لكن التحقيق أنها لا تثبت بإخبار ذي اليد. ليش؟ ولا تقاس الكرية بالطهارة والنجاسة، طهارة ونجاسة، السيرة قامت رواية هم دلت، لكن بالنسبة إلى الكرية رواية ما في، سيرة هم ما في، لا سيرة عملية متشرعية فيه ولا سيرة ارتكازية كما يدعيه السيد المستمسك الحكيم قدس سره، ليس هناك سيرة أصلا. هذه الأحواض الموجودة في عصرنا الآن هذا المتعارف، هل هي كانت هذه الأحواض في زمن الصادقين في زمن رسول الله بلوغ المام دار الكري؟ هل الأحواض الموجودة المتعارفة ما كانت مألوفة؟ هاي ما غدير كان غدير، أما كر انوان كر ثلاث أشبار في ثلاث أشبار في ثلاث ما كان أحواض، يعني مجتمع ما غدير يسمى غدير ما أو ما كثير، ما كثير فيه غدران، ما كثير مجتمع الماء مجمع ماء، أما عنوان الكر ووجود الكر خارجا ما كان في زمن أهل البيت ولا في زمانه، هذه صارت أخيرا يعني متعارفة بالبيوت.
ماذا نحمل رواية
بلغ قدر كر، أما كر وجوده الخارجي ما كان. سيرة تريد تتمسك بالسيرة، سيرة المتشرعة بأن هذه الأحواض كانت في زمن الأئمة وكانوا يستعملونها والإمام هم ما ردع، صحيح هذه السيرة تكون عملية، أما لم يكن هذه الأحواض سيرة ما قامت عليها. حكيم يتمسك بالسيرة الارتكازية شيء آخر غير السيرة العملية، يعني يعترف بأنه ما كان في سيرة عملية، سيرة فعلية عملية،
لكنها مرتكزة،
أنه مرتكز في أذهان المتشرعين بين هذه، أنه لو كان هذه الأحواض في زمن الأئمة عليهم السلام وخسيرة اعتبارها يكون من باب إمضاء الإمام عليه السلام، يعني لازم يكون هذه السيرة متصلة إلى زمان الإمام والإمام هم لم يردع فيكون عدم ردعه إمضاء، وهذا ما كانت معهودة في زمن الأئمة.
كإمام بايغ صدرك
عنوان عام، الموضوع أعم من المحقق والمقدر، قضايا حقيقية،
ولكن لازم أن يقال طاهر أنه يكون كثير وكر، الإخبار عن الشيء بلازمه.
إذ قد ثبت اعتبار قولي المتشرعين قولي ذي اليد في باب الطهارة والنجاسة لوجود السيرة ولوجود رواية اللي وردت في زيت المتنجس، أما بالنسبة إلى إخبار قول ذي اليد بالنسبة إلى الكر لا فيها سيرة ولا فيها رواية،
حتى لو كان ثقة.
وأما في المقام فلم ترد فيه رواية، واضح سيرة أيضا غير متحققة، ليش؟ لأن المراد من السيرة إن كانت هي السيرة العملية التي لا بد من إحراز اتصالها إلى زمان المعصوم عليه السلام والإمام هم لم يردع عنها، فيكون عدم ردعه هو إمضاء لهذه السورة، هذه السيرة العملية مقطوع العدم أكيدا لم يكن ما موجود، لأن الكرية بالنحو المتعارف في زماننا من وجوده في البيوت أمر حادث لم يكن متعارفا في زمان المعصومين، ليقال حتى يعني يقال أن سيرة المتشرعة قد قامت على قبول قول ذي اليد بها، ويكون هذا مورد الإمضاء من قبل الشارع لأن الشارع لم يردع عنها، فعليه فلو أخبرنا مالك الدار عن أن الماء الموجود في الحوض كر لا دليل على اعتبار قوله، إذا كان هو الدليل السيرة ما في. وأما دعوى السيرة الارتكازية التي يدعيها صاحب المستمسك يقول بأنه صحيح سيرة عملية ما كان، لأنه هالأحواض بالنحو المتعارف ما كان في زمان أهل البيت حتى يعاملون معها معاملة أن المالك صاحب اليد يقول أن هذا المال موجود في بيتي كرن. زي يروح الشيخ بيت المشايخ هذا ما اللي عندكم كرية، يقول ايه كرية خلص بيفكر انه اذا تبت قولي
يفيد اطمئنان.
ايه اللهم من باب اطمئنان حجة مو قوله حجة، قول ذي اليد ولو لم ينجر الاطمئنان يعني ولو لم يكن عادلا، قول ذي اليد يكون حجة في الطهارة والنجاسة، وان لم يكن عادلا قوله حجة. في قز مسألة الكرية لا تثبت الكرية، هل أنت تقول لي من باب الإطمئنان إيه صار من حجيته مثل قول الفلكي يكون من باب الإطمئنان حجة؟ فينا نجيب أنه من وسائل المثبت للهلال قول الفلكي من الحجة الشرعية قول الفلكي من باب إطمئنان يكون قاطع يعني من العلم حجيته حجية الإطمئنان وليس قول الفلكي.
تعرض لجميع الحجج فقط للكبرى حجج الكبرى.
وأما دعوة السيرة الارتكازية كما في المستمسك على قبول قول ذي اليد بكرية الماء، وأن المعنى السيرة الارتكازية أن المتشرع بارتكازهم لا يفرقون في قبول قول اليد بين الطهارة والكرية، هذا أمر مرتكز عند المتشرعة. والسيرة المرتكزة ما الدليل على اعتبارها؟ أخي قلنا السير ما دام لم يمضي عليه الشارع، قل لو كان هذا في زمن الإمام عليه السلام ولم يردع عنها نعم هذه السيرة الارتكازية معتبرة، أما من الذي قال لك أنه لو كان في زمن يمكن الإمام كان يردع عنه؟ قضية تقديرية يصير لوية. وأن المتشرع بارتكازهم لا يفرقون في قبول قول اليد بين الطهارة والكرية أو غيرهما مما يتعلق بيد المالك. والسيرة الارتكازية حكيم يقول معتبرة كالسيرة الفعلية، هذه الدعوة من السيد الحكيم لا يرجع ترجع إلى ركن وثيق، هذا من العهدة عليه. سيرة ما دام لم يحرز اتصالها بزمان الإمام ولم يكن بمرأة ومسمع من الإمام والإمام يراه يعني يرى الشيء الموضوع ولم يردع يسكت عنه، سكوته يكون إمضاء. ما كان هالأحواض ما كانت في زمني سيرة الارتكازية هم بدك تتصل يعني بيكون احتاج إلى إمضاء من الإمام، لا مجرد أنه سيرة مرتكزة عند المتشرع والإمام لم ينضها ما له دليل على اعتبارها السيرة الارتكازية، ما هذه سيرة ارتكازية إلا في بعض الموارد. سيرة عملية، المهم السيرة العملية الفعلية مقطوع العدد.
ولا يميز بين المتشرعة وبين سيرة العوام،
هذا جابها الحكيم من أين؟ هذه الدعوة من وين؟ لا يرجع هذه الدعوة إلى ركن وثيق، وذلك من جهة أنه لم يظهر وجه لاعتبار السيرة الارتكازية في مقابل السيرة الفعلية والعملية. ليش؟ لأن السيرة إنما تكون معتبرة في إثبات شيء على تقدير وقوعها مورد الإمضاء، ولم يعلم أو لا يعلم الإمضاء مع عدم فعلية السيرة، مجرد ارتكاز. خب ارتكاز أمضاء الشارع، إذا أمضاء الشارع نعم إذا لم يمضي الشارع مجرد أنه هذا الأمر كان مرتكزا ما بين المتشرع هو إمام أما لو كان لابد أن يتحقق والإمام لم يردع، من الذي قال لك أنه كان في زمان الإمام والإمام لم يردع؟ لعله كان يردع إذا كان يخبر ذي اليد،
لو كان لبان
يعني لو كان هناك قول ذي اليد بإخبار ماء بأنه كر، والإمام هم سير الارتكازية مو سعر له، الإمام هم لم يردع
عدم الردع،
لأن لو سلمنا أن المتشرع في عصرهم عليهم السلام لو أخبرهم ذو اليد بكرية ماء لعملوا به لم يترتب على ذلك أثر شرعي، لأن السيرة بما هي لا تكون حجة بل تتوقف على الإمضاء منهم، ولا علم لنا بأن الأئمة لم يكونوا يردعون عن عملهم بإخبار ذي اليد عن الكرية على تقدير تحققها في زمانهم، وعليه فالسيرة في الكرية غير تامة، سيرة الارتكازية غير تامة. البعض مثل ما يقول الشيخ قال بأن قول ذي اليد بالنسبة إلى إخباره عن كرية الماء هذا مثل إخبار البايع بذهاب الثلث من العصير العنبي. شلون هناك يقولون صحيح إذا أخبر بايع العصير بأن إذا قال أنه هذا الثلثين من راح يعني يكون طاهر، لا أخبر يقبل قوله، لكن بشرط كونه ثقة، هناك اشترط الوثاقة في إخباره، فإذا كان الشرط هو كونه ثقة سواء كان ذي اليد أو لم يكن ذي اليد، نحن كلامنا في عنوان أنه ذي اليد، هل يقبل قول ذي اليد إخباره عن كرية الماء ولو لم يكن ثقة؟ ما الدليل عليه؟ ما في دليل. أما بالنسبة إلى ذهاب الثلثين كقول بايع العصير بذهاب ثلثيه يعتبر فيه كونه ثقة في إخباره، واعتبار قول الثقة في ثبوت الموضوعات سواء كان المخبر من ذي اليد أم لا يكون مما استقر عليه سيرة العقلاء ولم يردع عنه الشارع، حتى في الخبر عن كرية الماء المجتمع في الغدير إذا كان ثقة، فباعتبار أن هذا الذليات إذا كان ثقة وأخبر نعم من باب قيامه سيرة العقلاء على أن الثقة يؤخذ بخبره سواء كان صاحب يد أو لم يكن صاحب يد، الكلام بأن هل اليد بما هو يد من دون أن يكون ثقة لو أخبر بالطهارة يقبل قوله، بالنجاسة يقبل قوله، بالنسبة إلى الكرية لا يقبل. عروة هم يقول وإن كان له وجه بالنسبة إلى إثبات الكرية إلا أنه لا يخلو عن إشكال، ذول هم معلقين عليه العلماء فقهاء. تثبت الكرية تثبت بالعلم لا إشكال، بينة لا إشكال، ففي ثبوتها وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه الخميني ضعيف، إشكال الإمام وجه عبارة العروة، خميني كاتب ضعيف، وجه ضعيف يعني إذا تريد تتمسك بالسيرة، سيرة ما بدل على سيرة ارتكازية إذاك مقطوع العدل، بالنسبة إلى السيرة الارتكازية
ممكن ضعيف ولا ثبوته ضعيف
لا يعني ما فيه وجه قوي يعني
ثبوته
وجه وجه ضعيف على رفيعي ما متوفي رفيع سيد أبو الحسن الرفيع من علماء طهران كان مقوم في ثبوت الكرية بقول صاحب اليد إشكال، هو صاحب العروة يقول فيه إشكال، لكن بقول صاحب اليد وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإن كان لا يخلو عن إشكال، بتعليق لا يخلو رفيعي إلا إذا أفاد الإطمئنان، شاهرودي إذا لم يحصل من قوله الإطمئنان، يعني أدخلناه إلى وثاقة وأن السير العقلائي قد قامت على أن خبر ذو اليد إذا كان ثقة من باب كونه ثقة، نعم هذا يفيد الإطمئنان وتثبت الكرية. لما كلامنا في أن قول ذو اليد بما هو ذو اليد لو أخبر عن الطهارة وإن لم يكن بثقة يقبل، نجاسة يقبل للرواية وللسيرة، لأن هذه السيرة قطعية متصلة إلى زمان المعصوم، أما بالسيرة الارتكازية تريد تثبت فيها إشكاله. هذه الفرع السادس في العبارة العروة.
حتى
صاحب العروة ليش؟ لا ليش؟ من باب الاطمئنان حجة، ما حد ينكر علم، يعني اطمئنان علم عادي يعبر بالعلم العادي مو علم الوجداني، كل ما كان داخلا في مفهوم العلم واليقين ما يكون يثبت الشيء من باب كاشفيته عن الواقع. قال في العروة في الفرع السادس يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ويجوز، عبارة العروة هذه عبارة العروة، يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة وبمقدار الضرورة، أنا أزيد عليه وبمقدار الضرورة، بمقدار أنه يرتفع ترتفع الضرورة، مو أنه يشرب ماء نجس حتى يعبي بطنه، بمقدار الضرورة في حال الضرورة في حال الحرج في حال الاضطرار الحرمة ترتفع. طب ترتفع بأي مقدار؟ ترتفع مقدار أنه يشبع يعبي بطنه؟ لا، بمقدار الضرورة، بمقدار أنه ترتفع الضرورة، أنه لا يكون أنه مهلك على الموت، يعني عطش بمقدار صرف الوجود فقط، أما أنه تشرب وتعبي بطنك ما بيجوز، حرام شرب الماء النجس لا يجوز إلا في الضرورة، لكن ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا، بل وللأطفال أيضا، أطفال في عداد الحيوانات يعني من جهة يجوز سقيه.
ترتفع الحرمه او لا يؤاخذ؟
لا لا، حرمه ترتفع،
يعني حرمه تكليفيه لما تقول يجوز للاطفال.
عقاب امر عقلي، مساله العقاب امر عقلي، شارع ما يتدخل في العقاب، شارع يتدخل في سبب العقاب وهو التكليف، اذا كان هناك تكليف فيها عقاب، اذا كان هناك تكليف فيه ثواب، انا ما اقول فيه ثواب فيه عقاب، عقاب وثواب مربوطين يرجعون إلى حكم العقل، أطعت الله لك ثواب، ما أطعت الله لك عصيان وعقاب، عقل يحكم، أطيع الله وأطيع الرسول، حكم إرشادي هذا مو حكم مولوي تكليفي. المهم شارع يجعل حكم، يشرع حكم، يجوز شرب الماء النجس أو يحرم؟ يحرم. ليش؟ لنجاسته، لا يجوز، هذا حكم ضروري من الضروريات في مذهب الإمامية، من الضرورات هذه. أما حرمة شرب الماء المتنجس فهي من الضروريات، ويستفاد ذلك ضرورة هذا الحكم يستفاد من الروايات المتعددة كقوله عليه السلام في صحيحة حريز كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب منه، مفهومه أنه إذا لم يغلب الماء على الريح كان غلب مع الريح ماء متغير يعني نتنجس هذا، لا يجوز التوضؤ ولا يجوز الشرب. الشرب لا يجوز، يشرب ماء المتنجس لا يجوز. الرواية صحيحة حريص، فلا تتوضأ ولا تشرب. موافقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه، ليستقى منه. لو كان مشروب الكلب كان من الحوض الكبير هذا يجوز شرب، لأنه بالملاقات لا يتنجس. أما إذا تغير بشرب الكلب هذا الماء وغلب ريحه على الماء لا يجوز شربه ولا يجوز التوضؤ منه، لا يجوز شربه، حكم الإمام عليه السلام. وكذا غير هذه من الروايات الصحاحة الدالة على عدم جواز الشرب وعدم جواز استعماله في التطهير من الخبث والحدث. لا إزالة النجاسة الخبثية ولا إزالة الحدث، رفع الحدث، وضوء لا يجوز منه. الواضح أن هذه الأحكام مترتبة على نجاسته لا يجوز شربه، لنجاسته لا يجوز، لا يجوز التوضؤ منه لنجاسته، لا يجوز إزالة الخبث منه لنجاسته. أحكام مترتبة على نجاسته. ويستفاد أيضا من النهي الوارد في الزيت المتنجس. الإمام قال هذا الزيت لا يجوز استعماله في الأكل، ويجب على البائع إعلام المشتري للاستصباح، يعلمه بأن هذا نجس ويستفيد يبيعه حتى يستفيد منه الاستصباح، مو أنه يروح يستعمله ويأكله. ليش؟ لأنه حرام من جهة حرمته نجاسته لا يجوز. نستفيد من هذه الرواية زيت النهي عن زيت المتنجس والمرق المتنجس، قال لا يجوز أن يأكله، ويجوز أكل اللحم بعد غسله. وهذا المرق نكب اللحم من كبه، روح اغسل اللحم وكل، بس المرق ليس قابلا للتطهير، ما مضاف هذا للكب. أما هذاك قال أنا أنطيت فلوس، شو تقول لي نجس؟ أنا ما أنطي فلوس يا شيخنا، طلع فيه فأرة قال أكله، لو كان في أشيل الفأرة أكله، لأنه أنا دافع فلوس يا شيخ. تقول لي تروح يا مؤمن، مؤمن يعني شيخ عبارة
طعامه لمن لا يرضى. هل يجوز من
لا يرضى؟ إيه لا لا، لو فرضنا قال له، وذلك يجب أنه يخبر بالجان نجاسة طهارة، ما يقول أنا دافع فلوس. طب هذا عدم الجواز والحرمة من الأحكام الشرعية. كل حكم شرعي تكليفي قابل للرفع يرتفع بالاضطرار، يرتفع بالحرج، بالحرج يرتفع. في البيداء يشرب البول، ليش؟ لأنه الآن قاعد يهلك، يروح يموت. يشرب البول ماء النجس أو البول
منها وإليها،
منها وإليها الماء الكوفة هذا كان فيه نجاسة، يعني شيخنا هذا فيه قال منها وإليها خلي يأكلون منه، لأنهم يجون يغوطون فيه. مهم أن كل حكم شرعي ما من محرم إلا وقد أحله الله في حال الاضطرار.
في حال الحكم الشرعي
في ما من حكم شرعي إلا في حال
الزنا،
إلا لو اضطر إلى الزنا يقول حتى 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 ما في. أنا أعطيك قاعدة كلية، ذاك أكره على مسألة اللواط. قال الحمد لله اللواط حلال سوينا، قد أكره عليه.
أفارق يأكلون جرداش
يا كوب. بالنسبة إلى شرب النجس إلى المكلفين لا يجوز، لأن حرمة شرب الماء المتنجس من الضروريات في الشريعة المقدسة، عليه اللهم يرتفع بواسطة الاضطرار. سقيه للأطفال للحيوانات ليش؟ وأما جواز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا يجوز أصل مقتضى الأصل دليل ما في على الحرمة. بالنسبة إلى الأطفال حيوانات الأصل مقتضى الأصل كل شيء لم يرد فيه النهي عليه أنه يجوز. نهي وارد بالنسبة إلى المكلفين، أطفال مو مكلفين، حيوانات مو مكلف، يجوز سقي. لكن ربما يقال بكراهة، ورد رواية بكراهة سقيه للأطفال، أطفال صحيح أنه ليسوا مكلفين، حرمة ما فيه إلا أن الإمام قد منعهم عن هذا الشيء. ربما يقال بكراهة، ربما يقال بكراهة سقيه للأطفال لخبر أبي بصير، خبر مو رواية صحيحة مو موثقة مو مصححة، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البهيمة البقرة وغيرها، غير البقرة الأطفال يعني، تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال نعم يكره، يكره ذلك، يكره. ليس معناه في اصطلاح الإمام يكره يعني حرام حرمة، لكن حيث أن الدليل وارد على جواز المحرمات بالنسبة إلى غير المكلفين فيكره يحمل على الكراهة الاصطلاحية، يعني في حزازة فيه مفسدة، مفسدة لكن المفسدة لم توصل إلى مرحلة الإلزام، مفسدة مو ملزمة، مفسدة غير ملزمة، أي بمعنى الكراهة. نعم يكره ذلك، حيث أن الكراهة وإن كانت ظاهرها معناها اللغوي إلا أنه لا دلالة لها على الحرمة، والاعتماد عليها في الحكم بالكراهة كراهة ما في لضعف السند، هاي رواية غير معتبرة من جهة السند، كراهة الاصطلاحية هم لم تثبت. خبر أبي بصير. وهل يجوز بيع الماء النجس متنجس؟ يجوز بيعه؟ طب شربه لا يجوز، سقيه للحيوانات يجوز، للبهائم للأطفال هم يبيعه، يجوز يبيعه، بيع النجس يجوز، لأن النجاسة بماهية لم تكن مانعة عن جواز البيع. المعيار في عدم جواز بيع الشيء ألا يكون له منفعة محللة، من يكون له منفعة، أما إذا فرضنا له منفعة ماء النجس يعطيه للأرض أو يعطيه سيارته يريد ماء يأخذ مال مقابلة، شو المشكلة؟ مبادلة مال بمال مالية فيها، شرعا لا يجوز شربه، أما شرعا لا يجوز استعماله مطلقا، بمعنى سلب المالية عنه كسلب المالية عن الخمر، خمر مسلوب ماليته لا يجوز دفع الثمن مقابله، أما الماء النجس متنجس يجوز الانتفاع منه، مقابل الانتفاع يجوز دفع المالي، أخذ المالي مقابله.
خمر
لا يجوز. وهل يجوز بيع الماء المتنجس مع الإعلام؟ نعم يجوز ذلك كما يظهر من عبارة العروة قدس سره. ليش؟ لأن له منفعة مقصودة محللة، وعدم سقوطه عن المالية بالتنجس ومجرد تنجس الشيء بل وكونه من عين النجس. أريد أبيع الميتة، أريد أبيع أعيان الدم، أريد أبيع الغائط، أبيع البول، نجس بما هو نجس لم يكن مانعا عن بيعه، انما النجس لا يجوز الانتفاع شيء كذا منه، اما ماليته مو من مسلوبه، والمال مقابل ماليه الشيء مو مقابل الانتفاعات الشخصيه منه، ماليه الشيء. ولو فرض عدم الجواز وبيع عين النجس، فرضنا انه بيع النجس لا يجوز، متنجس ليش لا؟ سلمنا ان بيع الغائط، بيع البول، بيع الدم، بيع الميتة، هذا لا يجوز للنجاسة، بس ولو تسليم هذا، لو سلمنا ان بيع النجس لا يجوز، ما الدليل على الحاق المتنجس بالنجس ان هذا ما يجوز؟ ما في دليل. لما ورد في جواز بيع الزيت او السمن المتنجس، ورد رواية على ان بيع الزيت المتنجس يجوز مع الاعلام،
بشرط الاستصفاء،
السمن المتنجس يجوز بيعه للمالية الموجودة فيه استصباح، وان اعلام البايع بتنجس المبيع ليس لاشتراط البيع لأهل المنتهى شرط البيع، بل لكن الكلام في أن وجوب الإعلام في مثل المقام حكم مولوي أو حكم إرشادي، يجب إعلامه، نعم هذا الوجوب شنو؟ مولوي تكليف أو لا للإرشاد إلى عدم استفادة هذا الماء للجاسة للطهارة.